إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب الاستقامة عندما ناقش أبا القاسم القشيري فيما ذكره وفيما قال مما يتعلق بكلامه وكلام غيره من المشايخ في الغيرة، قال: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام ليس من باب ذكر الأغيار، بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة. فمن جعل الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايرا للإيمان به، وجعل الإعراض عنه من باب الغيرة المعظمة عند المشايخ، فقد ضل سعيه، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن لم تكن الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه بالشهادة بالألوهية فليس بمؤمن. وفي مثل هذا الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. يؤتى الرجل في قبره فيقال له: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هذا هو محمد عبد الله ورسوله، جاء بالبينات والهدى، فآمنا به واتبعناه. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ثم إنك تجد هؤلاء الذين يغالون بزعمهم في التوحيد حتى يعرضوا عن الكتاب والسنة ويستخفوا بحرمتهما، ويعظم أحدهم شيخه ومتبوعه أكثر مما يعظم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتجدهم يشركون بالله في استغاثتهم بغيره، وخوفهم ورجائهم لغيره، ومحبتهم لغيره، فتجد فيهم من أنواع الشرك الجلي والخفي التي نهى الله عنها ورسوله ما الله به عليم. ومع هذا فيعرضون أما هو من تمام التوحيد زعما أنهم يحققون التوحيد. وأما اعتذار أبي القاسم عنه بأن الإخطار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق متصاغرة، فهذا عذر باطل، وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة لم يجعل ندا لله ولا شريكا له ولا ظهيرا حتى يفاضل بينهما. هذا الكلام يليق بمن يقول: إن الله ثالث ثلاثة، أو يجعل لله شريكا وولدا، أو بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه، أو يعمل له، أو يشتغل به عن الله فيقال له: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقال له: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقال له قوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. إلى أمثال ذلك مما في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه، وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة والاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فأما الإيمان بالكتاب والرسول فهذا من تمام الإيمان بالله وتوحيده، لا يتم إلا به، وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا، بل هو سعي ضال وعمد باطل. لم يتنازع المسلمون في أن الرجل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله ولم يقر بأن محمد رسول الله أنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولا يستحق إلا العذاب. ولو شهد أن محمد رسول الله لكان مؤمنا مسلما عند كثير من العلماء، وبعضهم يفرق بين من كان معترفا بالتوحيد كاليهود ومن لم يكن معترفا به، وبعضهم لا يجعله مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، وهي ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. وهذا معنى ما يروى في بعض الآثار: يا محمد تذكر ولا أذكر فأرضى، وأذكر ولا تذكر فأقبض، يعني ذكره بالرسالة، ومن ذكره بالرسالة فقد تضمن ذلك ذكر الله، ومن ذكر الله ولم يذكره بالرسالة فإنه لا يكون مؤمنا. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وهذا بالنسبة إلى من يأتي بالشهادة وهو موحد، يعني الذي يقول أشهد أن محمد رسول الله ولم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا قول من الأقوال الثلاثة المعروفة في مذهب أحمد وغيره، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. علق على ذلك الشيخ العلامة ابن باز بقوله: هذا بالنسبة إلى من يأتي بالشهادة وهو موحد، ولكن لا يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله. فقال أشهد أن محمد رسول الله وهو موحد لله مؤمن بأنه لا شريك له، ولكنه لم يأتي بنص الشهادة عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، ولكنه مقر بها ومؤمن بها حتى أتى بها في وقت آخر. وأما من جحد لفظ الشهادة فقد أجمع العلماء على أنه كافر، ولا يجوز أن يكون مسلما أبدا حتى يأتي بالشهادتين إذا كان يستطيع النطق بهما، فلا بد من الشهادتين نطقا وعقيدة. فلو اعتقد أن محمد رسول الله ولم ينطق بذلك، أو شهد أن لا إله إلا الله ولم ينطق بذلك وأبى، فإنه يكون كافرا حتى ينطق بذلك وحتى يقر به، فلا بد منهما لفظا ومعنى. ولهذا كفر اليهود ولو وحدوا، ولو قالوا إنهم يوحدون الله فقد كفروا بإنكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا النصارى، وهكذا غيرهم ممن كذب بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو عبد الله ولو أخلص لله حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من الأمرين، من توحيد الله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أنه لا بد أيضا من الإيمان بجميع الرسل والملائكة والكتب إلى غير ذلك كما هو معلوم. فهذه الأقوال الثلاثة في حق من هو موحد ولكن تلفظ بشهادة أن محمد رسول الله ولم يتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، أو أتى بشهادة أن لا إله إلا الله وهو مؤمن بأن محمد رسول الله ولكن لم يتلفظ بها، وهذا محل نظر. فإذا كان قد أتى بها سابقا واستقام عليها سابقا ولكن عند المطالبة لم يأتي بذلك، هذا هو الوجه. وإلا فالكلام هذا وهي أقوال ثلاثة فيه شيء، مع أنه كما مر هذه الأقوال الثلاثة معروفة في مذهب أحمد وغيره، وشيخ ابن باز حنبلي كما هو معلوم، ولكنه ها هنا يقول هذه الأقوال الثلاثة هذا محل نظر، وأقول أقوال ثلاثة فيه شيء، هذا كلام فيه إجمال، وقد أجمع علماء السنة على أنه لا بد من الشهادتين، هذا أمر لا نزاع فيه وانتهى الأمر، فلا بد أن يقول لا إله إلا الله وأن يقول محمد رسول الله وأن يشهد بهما معا، فلا بد من توحيد الله والإقرار بالشهادة، ولا بد من شهادة أن محمد رسول الله والإيمان بها قولا وعقيدة. إذا لم يأتي بهما معا فإنه لا يكون مسلما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحيث جاء في الأحاديث يخرج من النار من قال لا إله إلا الله كما في الصحيحين، وأسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما عند البخاري في الصحيح، حيث جاء في الأحاديث هذا ونحوه، فلأن ذلك مستلزم للإيمان بالرسالة كما بيناه في غير هذا الموضع، وأنه لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة، يعني كلمة أشهد أن لا إله إلا الله، لا تصح هذه الكلمة الطيبة إلا من المقرين بالرسالة، وبما وقع فيه هؤلاء وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة والجهالة، حتى في الشرك الذي زعموا أن فروا منه. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. قال: وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال إذا لم أرى له ذاكرا. وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم المنكرات، ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياؤه من الأولين والآخرين. أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله؟ وليس لهذا القول وجه يحمد به. وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، فقد كان كثيرا ما يزول عقله، فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه، فالذي يستحقه هو على عباده وهو طاقتهم، هو الذي يؤمرون به ويحبه الله منه، وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب فبعض الواجب خير من تركه كله، وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله، وهو شر من الحسد. وهذا من شطحات الصوفية الخبيثة. ومما يشبه هذا ما ذكره لي مرة بعض أصحابنا الفقراء وفيه خير ودين ومعرفة، أنه كان يصلي بالليل فقام آخر يصلي، قال: فأخذتني الغيرة فقلت له. قال شيخ الإسلام رحمه الله له: هذا حسد وضيق عطن وظلم، هذا ليس بغيرة، إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله. والله تعالى واسع عليم، يسع عباده الأولين والآخرين، ويحب ذلك ويأمر به ويدعو إليه، فكيف يبغض المؤمن ما يحبه الله؟ وهذا القدر واقع بكثرة من أرباب الأحوال، هذا واقع كثير من أرباب الأحوال، حتى يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، وحتى يؤذي بعضهم بعضا، ويقولون هذا غيرة على الحق، وإنما هو تعد لحدوده وظلم لعباده وصد عن سبيله وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرد الذي يتغاير عليهم الفساق لضيق المحل غير الإشراك. وأصل ذلك من طلب الفساد والعلو في الأرض وطلب الانفراد بالتأله، لا لأجل الله لكن لأجل الاستعلاء في الأرض، فهو من الكبر والحسد، من جنس ذنب إبليس وفرعون وأخي ابن آدم، يعني الذي قتل أخاه حسدا، لا من أعمال عوام الخلق. ف فضلا عن مؤمنيهم فضلا عن أولياء الله المتقين. ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله، ويكون المؤمنون منهم في تعب والمشركون منهم في راحة، ضد ما نعت الله به المؤمنين حيث قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فشأنهم من جنس الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والحديث في الصحيحين. قال الشيخ ابن باز: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هؤلاء الضالون لا يستريحون إلا إذا رأوا الناس غافلين عن ذكر الله، فيستريحون إذا غفل الناس عن ذكر الله حتى يتفردوا هم بالعبادة وحدهم، وهذا من الجهل الزائد والضلال البعيد نعوذ بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما المذهب الثاني فإنه قال: ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل البداية، وإن الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار، وليس له فيما يجري في المملكة تحكم، بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي. وقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الغيرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق فلا. قال: سمعته يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت الشبلي يقول: الغيرة غيرتان، فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما نفي الغيرة مطلقا وجعلها من عمل المريدين، فهذا يضاهي قول من يشهد توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا يشهد توحيد الإلهية ولا ما يستحقه الرب من عبادته وطاعته وطاعة رسله، فلا يفرق بين المؤمن والكافر والأعمى والبصير والظلمات والنور وأهل الجنة وأهل النار. وهذا من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي والمحبوب والمكروه والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك فهو في نوع من الكفر البين. وقول القائل إن الموحد لا يتصف بالاختيار كلام مجمل، فإن أراد به أنه لا يختار بنفسه ولا لنفسه فقد أحسن، وإن أراد به أنه لا يختار ما اختاره الله وأمر به وأحبه ورضيه وأمره هو أن يختاره ويريده ويحبه، فهذا كفر وإلحاد. بل المؤمن عليه أن يريد ويختار ويحب ويرضى ويطلب ويجتهد فيما أمر الله به وأحبه ورضيه وأراده واختاره دينا وشرعا. وكذلك قوله: ليس له فيما يجري في المملكة تحكم، إن أراد به أنه لا يعارض الله في أمره ونهيه فهذا حسن وحق، فإن عليه أن يرضى بما أمر الله به ويسلم لله، ومن ذلك التسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأمثال هذا كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. رواه أبو داود وغيره، رواه أحمد والحاكم وصححه، وصححه الألباني. وقوله: الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار، فالتوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، فهو توحيد الألوهية، وهو مستلزم لتوحيد الربوبية، وهو أن يعبد الحق رب كل شيء. فأما مجرد توحيد الربوبية وهو شهود ربوبية الحق لكل شيء، فهذا التوحيد كان في المشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكذلك إن أراد اعترافه بأنه لا حول له ولا قوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وشهوده لفقره وعبوديته وفقر سائر الكائنات، وأن الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه، لا يخلق ولا يرزق إلا هو، ولا يعطي ولا يمنع إلا هو، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإن أراد هذا المشهد فهذا أيضا من الإيمان والدين. فالأول الإقرار بالأمر والنهي واتباع ذلك وهو عبادته، وهذا الإقرار بالقضاء والقدر وشهود الافتقار إلى الله وهو استعانته. ولهذا قال تعالى في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله جل وعلا: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، كما في حديث مسلم رحمه الله. وعلى هذا يخرج قول أبي يزيد: أريد ألا أريد، أي أريد ألا أريد بنفسي ولنفسي، بل لا أريد إلا ما أمرتني أنت بإرادته. وأما عدم الإرادة مطلقا فمحال طبعا، وطلبه محرم شرعا، والمقر بذلك فاسد العقل والدين. والمريد لجميع الحوادث المأمور بها والمنهي عنها كافر بدين الله وما جاءت به رسله. وأما المريد لما أمر أن يريده ويعمله والكاره لما نهي عنه فهذا هو المؤمن الموحد. فإن أراد بقوله الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار أنه لا يختار شيئا أصلا، لا مما أمر به ولا مما نهي عنه، فهذا مع بطلانه في الواقع وفساده في العقل فهو من أعظم المروق من دين الله، إذ عليه أن يريد كل ما يحبه الله ويرضاه له ويحبه له، ويستعين الله على هذه الإرادة، وعليه أن يعمل بها، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أخرجه أحمد والترمذي وحسنه وصححه الألباني. وأصل صلاح القلب صلاح إرادته ونيته، فإن لم يصلح ذلك لم يصلح القلب، والقلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهذا كله يبين أن كلمات الصوفية ومشايخهم كلمات خطيرة يقع فيها من الالتباس والإبهام والشمول وعدم التفصيل ما فيه ضلال وشر، ما فيه ضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يفصل فيما أجملوا. وأن الصواب هو التمسك بما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي والمدح والذم والمحبة والكراهة، فيكون مؤمنا متقيدا بما جاء في الشرع، فما مدحه الله وأحبه وأثنى عليه أخذ به المؤمن وأثنى عليه وأحبه وآثره، وما كرهه الله وأبغضه وأنكره كرهه المؤمن وأبغضه وأنكره. وهذا الكلام الذي قاله حق لا مرية فيه، ففي كلمات مشايخ الصوفية كلمات خطيرة يقع فيها من الالتباس والإبهام والشمول وعدم التفصيل ما فيه ضلال وشر على من لم يعرف مرادهم ولم يفصل فيما أجمله. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر كما في مجموع الفتاوى في توحيد الربوبية أنهم كانوا في الحداثة وفي بداية الطلب يجتمعون على قراءة كتب ابن عربي الصوفي، قال: ولم نكن نعرف حاله. ثم إنه بعد ذلك لما عرف حاله حكم عليه بالزندقة والمروق من الدين. فلهم كلمات مجملة ولهم كلمات موهمة ولهم كلمات معسولة، قد جعل في طياتها السم الزاعق، فعلى الإنسان أن يجتهد في العودة إلى كلام أهل السنة وتعليقاتهم على ما قال هؤلاء المشايخ في كلماتهم، لأن الكلام قد يكون مجملا، يعني عندما يقول أريد ألا أريد لا يستطيع المرء ما دام حيا أن يخلص من الإرادة، فلا بد أن يكون مريدا، فما دام حيا فهو مريد. ثم أريد ألا أريد، يعني هو يريد ألا يريد إلا ما أراده الله تبارك وتعالى، فهو يريده ويلتزم به ويحبه ويقبل عليه، أم أنه يريد ألا يريد شيئا على الإطلاق فيكون حينئذ مريدا لكل شيء، وهذا كفر وزندقة. هذا كلام مجمل، ولكن كما ترى كلام حسن، حسن في ظاهر. أريد ألا أريد، وما أكثر ما تسمع هذا الكلام على المنابر في الخطب وفي المجالس في الدروس، لأن بعض الذين يقبلون على أمثال هذه الكتب لم يتحققوا بعقيدة السلف ولا يعرفون منهاج النبوة ولم ينظروا في كلام علماء أهل السنة في نقد أمثال هذه الكلمات المجملة، فيأتي بأمثال هذه الكلمات بما فيها من السجع وما عليها من الطلاوة وما فيها من الرواء، وهي تروج بين العام، ثم يأتي بها وربما تهان فباكيا: أريد ألا أريد، كما قال أبو يزيد، والناس يقولون الله. المؤمن متقيد بما جاء في الشرع، فهو مع الأوامر فعلا ومع النواهي تركا، فليس له اختيار وليس له إرادة إلا ما أراده الله ورسوله وأمر الله به ورسوله. وهذا هو الفناء الشرعي، لأنهم يقولون بالفناء أيضا، بالفناء عن السوى، أي عن كل ما سوى الله عز وجل، وهذا ليس من دين الله في شيء، وإنما الفناء الشرعي هو الفناء في الأوامر والنواهي، بحيث لا يكون لك إرادة مع أمر الله ولا مع نهيه، وإنما تريد ما يريده الله فتقبل على الأمر وتجتنب النهي، كما هاهنا في هذا الكلام. المؤمن متقيد بما جاء في الشرع، فهو مع الأوامر فعلا ومع النواهي تركا، فليس له اختيار وليس له إرادة إلا ما أراده الله ورسوله وأمر الله به ورسوله. أما تحكيم العقول وتحكيم الإرادات مطلقا فهذا شأن من لا إيمان له ولا بصيرة له من ضلال الصوفية وجهلتهم ومارقيها. فالمقصود من هذا أن الواجب التقيد بما دل عليه الكتاب والسنة حبا وكراهة وإرادة وتركا وأمرا ونهيا في جميع الأحوال. فالإيمان بأن الله هو الخلاق الرزاق المحيي المميت هذا لا يكفي، فقد أقر به المشركون يعني توحيد الربوبية، ومع ذلك لم يكفهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وحتى يخصوا الله بالعبادة وحده، وحتى يؤمنوا بأسمائه وصفاته. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية ويقتضيه، وهكذا توحيد الأسماء والصفات يستلزم ذلك. وأما توحيد الإلهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المعبود بحق يجب أن يكون مستكملا لجميع الصفات العظيمة، من كونه خالقا ورازقا ومدبرا، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، ولهذا استحق أن يعبد واستحق أن يؤله دون جميع المخلوقات سبحانه وتعالى. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ولهذا خاطب الله سبحانه جميع الخلق بأن يعبدوه وحده ويخصوه بالعبادة، وأنه لا يكفيهم أن يقولوا إن الله هو الخالق الرزاق وإن الله ربنا حتى يعبدوه وحتى يخصوه بالعبادة دون الآلهة الأخرى، كما قال جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال إياك نعبد وإياك نستعين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. كل هذا خطاب لهؤلاء الذين يقرون بأن الله ربهم وأن الله خالقهم، فلم يكفهم ذلك ولم يكتف الرب منهم بذلك حتى يخصوه بالعباد وحتى يفردوه بها دون كل ما سواه ومن سواه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك قول ليس له فيما يجري في المملكة تحكم، يريد بالمملكة العالم، إذ هو كله ملك لله جل وعلا. إن أراد به أنه لا يغار إذا انتهكت محارم الله، ولا يغضب لله، ولا يأمر بمعروف، ولا ينهى عن منكر، ولا يجاهد في سبيل الله، فهذا فاسق مارق بل كافر. وإن أظهر الإسلام فهو منافق، وإن كان له نصيب من الزهد والعبادة ما كان فيه. ومعلوم أن المؤمن لا يخلو من ذلك بالكلية، ومن خلا من ذلك بالكلية فهو منافق محض وكافر صريح، إذ المؤمن لا بد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا بد أن يتبرأ من الإشراك بالله وأعداء الله، كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقال: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وقال: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وهذا كثير جدا، ويدل عليه قول لا إله إلا الله، فمعلوم أنها ولاء وبراء، إذ هي براءة من كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، وهي إثبات للإله الحق المنفرد بالإلهية المستحق للعبادة وحده جل وعلا. فهو يدندنها هنا حول ما يقال له الولاء والبراء، هو أصل يكاد يضيع عند كثير من جماهير المسلمين، حتى صاروا يوالون الكافرين ويعادون المؤمنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال الإسلام وأيضا: فالقائل لذلك لا يثبت عليه، بل لابد أن يكره أمورا كثيرة مضرة، وكثيرا ما يعتدي في إنكارها حتى يخرج عن العقل، فهذا خروج عن العقل والدين وعن الإنسانية بالكلي إذا أخذ على عمومه، وأما إن قبل ذلك في بعض الأمور بحيث يترك الكراهة أحيانا لما كرهه الله، والغيرة أحيانا إذا انتهكت محارم الله، فهذا ناقص الإيمان فحسب، أو هو ناقص الإيمان بحسب ذلك. بل قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإن لم يكن في القلب إنكار ما يكرهه ويبغضه لم يكن فيه إيمان. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. وتحقيق ذلك في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. وقد ذكر الله في سورة براءة وغيرها من صفة المنافقين ما فيه عبرة لهؤلاء، ووصف المؤمنين والمؤمنات بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وكذلك قوله: بل الحق أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي، فيه تقصير في خلق الرب وأمره، فإن قوله أولى قد يفهم منه أن له شريكا، يقول بل الحق أولى بالأشياء، أولى ممن؟ هل له من شريك؟ فها هنا تقصير في خلق الرب وأمره، فإن قوله أولى قد يفهم منه أن له شريكا، بل لا خالق إلا الله ولا رب غيره. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وأما الأمر فإنه سبحانه أمر العباد ونهاه، فعلى العبد أن يفعل ما أمره به من الغيرة وغيرها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فلهذا يقول سبحانه: ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، فله الخلق وليس هناك خالق سواه، وهو الخلاق العليم، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هل من خالق غير الله؟ والاستفهام معناه النفي، يعني لا خالق سواه سبحانه، فهو الموجد للخلائق جميعها جامدها وناطقها. فهكذا الأمر أمره، ليس لأحد أمر سواه، بل الأمر أمره فيما أمر ونهى جل وعلا، وما قاله الناس يرجع إليه، فإن وافق أمره وإلا رد عليه، كما قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالشرع شرعه والأمر أمره، وليس للناس التخلف عن ذلك أو الحيدة عنه لأمر فلان أو لأمر فلان، إنما الطاعة في المعروف، وليس للمخلوق طاعة في معصية الخالق سبحانه، لا للعلماء ولا لغير العلماء. وبهذا يعلم أن ما يقع لبعض الشيوخ من الصوفية أو غيرهم من تقديم أمر مشايخهم ورؤسائهم، وما يقع لبعض الناس من تقديم أوامر أمرائهم وشيوخهم على طاعة الله ورسوله، أن هذا غلط عظيم وفساد كبير، وهو مخالف لما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كان قد أمره بأن يغضب حارمه إذا وأن ينكر المنكر بما يقدر عليه من يده ولسانه وقلبه فلم يفعل، فإنما هو فاسق عن أمر ربه لا تارك لمشاركته، إذ لا سبيل له إلى الشركة بحال، وهو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فالاحتجاج بكونه أولى من العبد بخلقه على ترك ما أمر به من محبوبه ومرضيه وطاعته وعبادته في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه أمران قبيحان: توهم نوع مشاركة من العبد له إذا أطاعه عبده، وإسقاط ما أمر به وأحبه من الغير. وهذا الكلام كأن قائله لم يغالب المقادير بنفسه لنفسه، مثل الملوك المتغالبين والأمم المتعادين من أهل الجاهلية، الذين ليس فيهم من هو مطيع لله ورسوله بجهاده، بل كلاهما متبع هواه خارج عن طاعة مولاه. إذا أعرض المؤمن عنهما ولم يعاون واحدا منهما بباطنه ولا بظاهره، إذا كان في معصية الله سواء، فهو محسن في ذلك. وأما إذا كان الأمر عبادة لربه وهو مستعين به فيه، فكيف يكون الإعراض عن هذا الأمر طريقة عباد الله الصالحين وأولياء الله المتقين؟ وهل الإعراض عن هذا إلا من طريقة الجاهلين الظالمين الفاسقين عن أمر رب العالمين؟ وأما قول الشيخ أبي عثمان المغربي: الغيرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق فلا، فلم يرد والله أعلم بذلك الغيرة على محارم الله وهي الغيرة الشرعية، فإن قدر الشيخ أبي عثمان أجل من أن يجعل الغيرة التي وصف الله بها نفسه وكان رسوله فيها أكمل من غيره، وهي مما أوجبه الله وأحبه، أن يجعل تلك الغيرة من عمل المريدين دون أهل الحقائق. وإنما يعني الغيرة الاصطلاحية التي يسميها هؤلاء المتأخرون غيرة كما قدمناه، مثل الغيرة المتضمنة للمنافسة والحسد، مثل أن يغار أحدهم إذا رأى أحدا سبقه إلى الحق أو نال منه نصيبا وافرا ونحو ذلك، فإن هذا كثير جدا في السالكين. فقال الشيخ: إن هذه الغيرة تعرض للمريدين حيث لم يشهدوا الحقائق وأن الله هو المعطي المانع، فأما أهل الحقائق الذين يشهدون أن الله هو المعطي المانع وأنه لا رب غيره، فإنهم لا يغارون على ما وهبه الله عباده من هباته المستحبة أو المباحة، ولا يعتبون على الحوادث كما يفعله من يفعله من الناس في سبهم الدهر، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر بيده الأمر يقلب الليل والنهار. الحديث في الصحيحين، وفيهما قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قال شيخ ابن باز رحمه الله: والمعنى في هذا أن بعض الناس من قليل العلم وقليل البصيرة من الصوفية وغيرهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويكرهون الغير ويحسدونهم إذا سبقوهم إلى الخير، فإذا رأوهم سبقوهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو سبقوهم إلى الصف الأول، أو سبقوهم إلى غير ذلك من أنواع الخير، غاروا وكرهوا منهم ذلك وحسدوهم عليه. وهذا غلط كبير، بل الواجب أن يحبوا على هذا، وأن يجتهد الإنسان ليتأسى بهم. أما أن يحسدهم أو يثبطهم أو يكرههم على العمل وما أشبه ذلك مما يدل على حسد وكراهة، أن يعمل هذا العمل هذا الشخص أكثر مما عمل هذا الشخص، فهذا ليس من دين الإسلام، بل الواجب التسابق في الخير مع محبة الخير لأخيه وثنائه عليه وفرح سبق أخيه إلى الخير. فالغيرة التي شرعها الله للعباد هي الغيرة في إنكار المنكر والقضاء على أسباب الفساد، فيغار أن تنتهك محارم الله ويسعى في إزالة ذلك والمنع منه. ولهذا حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فأما أن يغار لأن فلانا سبقه إلى هذه الطاعة أو إلى الصف الأول أو إلى مساعدة منكوب أو إلى نصر مظلوم أو ما أشبه ذلك، فينبغي له أن يفرح بهذا الشيء ويسر بهذا الشيء ويسارع إلى مثله حتى يكون من المتسابقين في الخيرات. فالله يقول: فاستبقوا الخيرات. وكذلك يقول شيخ الإسلام ما ذكره عن الشبلي أنه قال: الغيرة غيرتان، فغيرة البشرية على النفوس، وغيرة الإلهية على القلوب. وقال الشبلي: غيرة الإلهية على الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله. إذا فسر بأن البشر يغارون على الحظوظ مما هو من جنس المنافسة والمحاسدة فليس هذا بمحمود. وأما الغيرة الإلهية على القلوب على ما يفوتها من محاب الحق ومراضيه، هذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه. فإن كان هذا يغار على نفسه فلا كلام، وإن كان يغار من حال غيره ففيه شبه ما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، كما في الصحيحين. فإنه أخبر أنه لا ينبغي لأحد ألا يغبط أحدا إلا على هذا. الحدادية وصلوا الآن إلى تبديع شيخ الإسلام، وهم يتقدمون قدما ويسيرون سيرا حثيثا إلى الإمام أحمد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول هنا: هذا كلام حسن من أحسن كلام الشبلي رحمة الله عليه. يترحم على الشبلي، شيخ الإسلام يترحم على أهل البدع، فالله المستعان. قال الشيخ ابن باز: وهذا الحسد يسمونه حسد الغبطة، لا حسد إلا فتنتين، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل عمل أخيه، ولا يتمنى زواله عن أخيه. فإذا تمنى زواله عن أخيه صار الحسد المذموم وهو الظلم، لكن يغبطه بالخير ويتمنى أن يكون مثله في ذلك وأن يحصل له مثل ما حصل لأخيه. فإذا رآه ينفق ويحسن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يكثر من قراءة القرآن أحب أن يكون مثله، وإذا رآه يحكم بالحق ويأمر بالحق ويدعو إليه أحب أن يكون مثله. هذا هو الحسد الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لا حسد إلا فتنتين، يعني لا غبطة، حسد الغبطة. لأن مجرد كراهة النعمة على المنعم عليه بها حسد، فهذا هو أحسن ما يقال في حد الحسد، أي في معناه في تعريفه، ليس هو كراهة هذا المنعم عليه، أن أنعم الله تبارك وتعالى عليه مع تمني زوال النعمة عنه، لا، سواء تمنى زوال النعمة أم لم يتمنى زوالها، وسواء تمنى زوالها لنفسه أو تمنى زوالها لغيره ولو لكافر، هذا ليس بحد للحسد على الوجه الصحيح. يعني إذا أردت أن تعرف هل أنت من الحسدة أو لا، فهذا حد الحسد وتعريفه هو أن تكره نعمة الله على أخيك، فبمجرد كراهيتك لنعمة أنعم الله بها على أخيك فأنت له حاسد. إذن حد الحسد وتعريفه وكراهة النعمة على المنعم عليه بها ولو من غير تمن لزوالها عنه، يعني ولو لم تتمنى أن تزول النعمة عنه ولكن كرهت إنعام الله عليه به فأنت له حاسد. فمن الذي ليس بحاسد؟ ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وسئل الحسن رحمه الله هل يحسد المؤمن؟ فقال ويحك، وما أنساك إخوة يوسف، لأنهم حسدوا أخاهم، وهؤلاء كانوا يعني الأصباط، هؤلاء كانوا أنبياء فوقعوا في هذه الزلة وأتوا بهذه المعصية حتى تآمروا على قتله، حتى ألقوه في الجب، ثم جاءوا فكذبوا على أبيه إلى آخر ما هو معلوم، ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم لما تابوا إليه. فما خلا جسد من حسد، ولكن اتق الله في نفسك، لأن الحسد من خصال اليهود، وإمام الحسدة إبليس، فإنه حسد آدم لما أمر الله تبارك وتعالى الملائكة وأمره بأن يسجدوا لآدم فحسده فلم يسجد له. وأول معصية على الأرض هي الحسد. يقولون إذا كانت الجنة التي كانت ليست بجنة الخلد، أو كانت هي، يقولون أول ذنب عصي الله به في السماء الحسد، فحسد إبليس آدم. وأول ذنب كان على الأرض الحسد، فحسد ابن آدم أخاه حتى قتله. فهذا خلق ذميم، وينبغي على المرء أن يجتهد في تفتيش قلبه حتى يستخلص منه جرثومة هذا الحسد. هناك قصة لطيفة تروى هكذا بالتمريض، أن موسى عليه السلام خرج فرأى جارا له حزينا قد نكس رأسه فجعلها، والرأس تذكر وتؤنث، فجعلها بين رجليه من الكمد، فقال ما لك؟ ما أصابك؟ قال هذا جاري، بقرته تحلب دلوين وبقرتي تحلب دلوا واحدا. قال يرضيك أن أدعو الله تبارك وتعالى أن تحلب بقرتك دلوين كبقرته؟ قال لا. قال فتحلب بقرتك ثلاثة دلاء وبقرته تحلب دلوين كما هي؟ قال لا. فأربعة؟ قال لا. قال فما الذي يرضيك؟ قال لا أحلب ولا يحلب. وهذا هو الحسد وإلا فلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ما ذكره أبو القاسم القشيري بعد ذلك حيث قال والواجب أن يقال الغيرة غيرتان، غيرة الحق على العبد وهو ألا يجعله للخلق فيضن به عليه، وغيرة العبد للحق وهو ألا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق. فلا يقال أنا أغار على الله، ولكن يقال أنا أغار لله، فإن الغيرة على الله جهل وربما تؤدي إلى ترك الدين، والغيرة لله توجب تعظيم حقوقه وتصفية الأعمال له. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا كلام جيد، لكنه بالاصطلاح الحادث ليس هو بالاصطلاح القديم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، وهذا يشترك فيه السابقون والمقتصدون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم السابقون يجعل أعمالهم كلها لله،
فإنهم الذين لا يزالون يتقربون إلى الله بالنوافل حتى يحبهم. ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فإذا صانهم عن العمل لغيره فصارت أعمالهم كلها لله، تركوا المحارم وأتوا بالواجبات والمستحبات. وقد شبه تنزيههم عن فضول المباح وعن فعل المكروهات وترك المستحبات غيرة من الحق عليهم، فهذا أمر اصطلاحي لكن المعنى صحيح موافق للكتاب والسنة. وأما قول غيرة العبد للحق أن لا يجعل شيئا من أحواله وأنفاسه لغير الحق، فهذا غيرة على نفسه أن يكون شيء من عمله لغير الله. وهذا أيضا حال هؤلاء السابقين الآتين بالفرائض والنوافل المجتنبين للمحارم والمكاره. قال الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولا ريب أنه يدخل في هذا غيرته إذا انتهكت محارم الله، فإنه إذا لم يغر لله حينئذ مع أمر الله له بالغيرة لم يكن عمله الذي اشتغل به عن هذا الحق لله وكان للشيطان. وكذلك قول لا يقال أغار على الله ولكن يقال أنا أغار لله كلام حسن جيد، كما قال الغيرة على الله جهل، وهي كما قدمناه حسد وكبر يسمونه غيرة. فيحب أحدهم ألا يشركه غيره في التقرب إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، ويريدون أن يسموا ذلك باسم حسن لئلا يذموا عليه، ويسمونه غيرة لأن من عادة البشر إذا أحب أحدهم إنسانا محبة طبيعية سواء كانت محبته محرمة كمحبة الأمرد والمرأة الأجنبية أو غير محرمة كمحبة أم، أنه ببشريته يغار من أن يشاركه في ذلك أحد. فجعلوا محبتهم لله بمنزلة هذه المحبة، وهذا من أعظم الجهل والظلم. بل محبة الله من شأنها أن يحب العبد أن جميع المخلوقات يشركونه في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحبه لنفسه. متفق عليه. ومثل هذه الغيرة المذمومة ما ذكره طائفة من السلف، قال: لا تقبل شهادة القراء، أو قالوا الفقهاء بعضهم على بعض، لأن بينهم حسدا كحسد النفوس على زريبة الغنم. قال الشيخ ابن باز: كحسد النفوس محتملة، والسياق قد يقتضي التيوس، لأن بينهم حسدا كحسد التيوس على زريبة الغنم. ولا مانع أن تكون النفوس نفوس التيوس أو نفوس الناس الذين يريدون أن يأخذوا الغنم ويسرقوها، فهي محتملة. قد يقال إنه أشار لهذا، وقد يقال إن المراد بهذا أن النفوس لها مقاصد ولها إرادات كمسألة التيوس. هذا يغار على عنزه وهذا يغار على عنزه، كمسألة التيوس هذا يريد العنزة وهذا يريد العنز، فيقتتلان ويتناطحان عليه. ومن المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء أشد تغايرا من التيوس في زروبها. ويقال: فلان وفلان يتصاولان على الرياسة تصاول الفحلين. فلا ريب أن فحول البهائم تتغاير وتتحاسد وتتصاول على إناثها، يطلب كل منها من الآخر ألا يزاحمه، كما يتغاير الفحول الآدميون على مناكحهم، وهذا فيما أمر الله به محرم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وكذلك شبه تغير الضرائر لكن هنا قد يعترض أمر فيه شبهة، وهو أن يكون من المعارف والأحوال ما يقال فيه إنه لا يصلح لبعض الناس، فيغار أحدهم أن تكون تلك الأمور لذلك المنقوص الذي يصنع مثل ذلك. ويصفون الله بالغيرة أن يجعل هذا لهذا، فهذا قد يكون حقا وإن لم يسمى في الشرع غيرة، فإن الله سبحانه يكره ويبغض أن يكون مع العبد ما يستعين به على معصية الله دون طاعته، وأن يكون ما جعله للمؤمنين مع الكفار والمنافقين. وكذلك المؤمنون ينبغي أن يكرهوا ذلك، فكل ما نهى الله عنه وأمر المؤمنين بالمنع منه وإزالته فهو يكره. وهذا كقول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال طائفة من السلف: أمنعوا قلوبهم عن فهم القرآن. هذا ما ذكره عن السري أنه قرئ بين يديه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال السري لأصحابه: أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله تعالى. قال القشيري: ومعناه أنه لم يجعل الكافرين أهلا لمعرفة صدق الدين. فهذا يشبه قوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فإن الله عاقب المعرض عن اتباع ما بعث به رسله بالحجاب الذي في قلوبهم، فسمى السري هذا حجاب الغيرة، لأنه تعالى يكره ويبغض أن يكون هؤلاء الذين كفروا وفسقوا عن أمره يعطون ما يعطاه المؤمن من الفهم، وليست هذه الغيرة التي وصف الرسول بها ربه. فإن غيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فالتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم غيرة على ما هو من أفعال العبد التي نهي عنه، وأما هذه الغيرة فهي غيرة على ما هو من فعل الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصف الله بأنه يغار على ما يقدر عليه من الأفعال، ولكن لما رأى السري أن الشيء المحبوب النفس تغار عليه أن يكون في غير محله سمى ذلك حجاب الغير. والله يحب لعباده أن يفعلوه من جهة كونهم مأمورين به، لكنه سبحانه لا يفعله بهم ولا يحب من يفعله به، فلا بد من التفريق بين مواقع الأمر والنهي ومواقع القضاء والقدر. وإن كانت الأفعال الواقعة من العباد يشترك فيها الأمر والنهي، وأما أحوال القلوب وأنفاسها فإن الأحوال تحولات القلب، والنفس هو الهواء الذي يحمل الصوت وأحوال القلب، فهما ألطف ما في الإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.